ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم القتال، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كنا قد انتهينا من مبحث هل يجوز النسخ إلى غير بدل، وقلنا إن الصواب في المسألة أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما الجملة الشرطية ترتبط بماذا؟ تقوم على الرابط وليس على خص الطرفين أو كذبهما، إنما على الرابط. قال رحمه الله تعالى: ويجوز النسخ بالأخف والأفخم إلى آخره. قال: حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه، كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، بأربعة أشهر وعشر، في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يعني يجوز أن ينسخ الأخف ويأتي الأثقل، ويجوز أن ينسخ الأثقل ويأتي الأخف. مثال نسخ الأثقل بالأخف، يعني المنسوخ هو الأثقل أم الأخف هنا؟ الأثقل. إن كانت المرأة تعتد في بداية الأمر بسنة كاملة، ثم نسخ ذلك بكم؟ بأربعة أشهر وعشر. مثال نسخ الأثقل بالأخف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا فيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. الواحد باثنين بعد أن كان الواحد لعشرة. أن تجلس في عدتها سنة كاملة أثقل أن تجلس في عدتها أربعة أشهر وعشرة؟ سنة أثقل. إذا نسخ الأثقل ووجد الأخف. أن الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يفر من عشرة أثقل، أم أنه لا يجوز له أن يفر من اثنين؟ من عشرة. إذا هذا نسخ الأثقل بالأخف. ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، بأربعة أشهر وعشر، في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليالي أخف من النسخ، وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله تعالى: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. بمصادرة اثنين منصوص في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صادرة يغلب مئتين. الآن فإن مصادرة اثنين أخف من مصادرة عشر، وكما في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أفضل من قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة بأدلتها لنفس الأثقل بالأخف. الأولى العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشر، الثانية المصادرة من عشر لاثنين، الثالثة آية البقرة. والآن عندنا الأولى في البقرة والثانية في الأنفال والثالثة في البقرة. إذا عندنا مثالان في البقرة ومثال في الأنفال، وهي مؤاخذة الإنسان بما يحدث به نفسه بقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا مثال لنفس الأثقل بالأخف. طيب مثال نفس الأخف بالأثقل، كان خفيفا ثم شدت، نفس التقييد بين الصوم والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية بقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان الصيام مرة بمراحل، الصيام مرة بمراحل، منها أن من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم نسخت هذه الخفة أو التأكيد إلى وجوب صوم شهر رمضان على المستطيع، كان المستطيع له خيار. لا شك أن التخيير أخف من الإلزام، يعني أن تختار أن تصوم اليوم أو أن تطعم مسكينا هل يستوي مع فرضية صيام اليوم؟ ما يستوي، لأن التخيير يكون فيه تخفيفا، لأن التخيير يكون فيه تخفيف، فالتخفيف هذا تبطل بإلزام الصوم. وضح؟ يعني كان إما أن يصوم أو يطعم. ثم نسخ هذا بماذا؟ بالصيام وبإجابه وفرضه. لو جئتم عندنا له أحسن وأفضل، اتكئ على أي فريق. طيب ونسخ من الأمثلة أيضا نسخ حبس الزواج في البيوت المنصوص عليه لقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، بالجلد بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، والرجل أثقل من الحبس في البيوت. نعم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. حديث رباعة بن الصعب. نعم. لكن هذا لماذا؟ يعني تجلس في البيت محبوس ولا تأكل؟ أثقل أن تجلس أمام الناس أثقل؟ جلد أثقل. والتغريب الحق في البيت أخف، تنسخ الأخف بالأثقل، والرجم أثقل من الحق في البيت. ولو قيل إن آية الحق في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية هي قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد الآية وقد حصل للغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث كذلك السبيل هو الجد والرجم لكان حسنا متجها. يعني لو قيل إن لها غاية وقد جاءت هذه الغاية وأنها الآية لم تنسخ فلا حرج من القول بعدم نسخ هذه الآية. يعني محل اجتهاد، من قال بالنسخ فلا رد، ومن قال ليست نسخا إنما لها غاية والغاية هي السبيل الذي أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج في الأمر. ومن أمثلته، من أمثلة نسخ الأخف بالأثقل، نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكر من السكر، ولذا إباحة الخمر بعد نزول سورة النحل كانت إباحة على البراءة الأصلية أم كانت إباحة شرعية؟ شرعية بهذا الدليل، وهذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية، لا حكم شرعي فليس عنده بنفس، لأنه فسر قوله تعالى تستفيدون منه سكرا بأن المراد بالسكر الطعم أو القلب من الخمر، وهو خلاف الصحيح. فإن قيل طيب إذا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، وذكر له ثلاثة أمثلة الاعتداد والمصابرة وأن يحاسبنا على ما نحدث به أنفسنا، ثم ذكر على نفس الأخص بالأثقل نفس التخيير في صيام رمضان بين الصيام والإطعام بفرضية الصيام وبأمر مختلف حوله، وهو فأمسكهن حتى يتوفهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يدعو الله لهن سبيلا، وأن السبيل هو الجل للبت أو للعزل يعني الذي لم يتزوج والرجم المحصن. ولو قيل إن هذا ليس بنفس ولكن لا كان من آية غاية وقد وجدت هذه الغاية فلا حرج. لكن المثال الثاني وهو نسخ إباحة الخمر التي جاءت في سورة النحل بقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا بقوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سؤال طيب، يعني كيف يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف مع أن الله يقول نأتي بخير منها أو مثله؟ فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر فلما جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرا لسهولته فلما جاز نسخه بالأثقل؟ يعني هذا السؤال قد يرد، وهو إن الآية التي هي رأس الأمر في النسخ هي قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسخها. طيب الأثقل إذا كان أكثر أجرا فلن ينسخ بالأخف وهو أقل أجرا، والأخف إن كان أكثر سهولة ويسرا فكيف ينسخ بالأثقل وهو أعظم شدة؟ فأين الخيرية هنا؟ قال رحمه الله تعالى فالجواب أن الخيرية أو أخبر أقول نسخ الأخف بالأثقل لزيادة الأجر هنا، نسخ الأثقل بالأخف لوجود اليسرية هنا والتيسير على الأرض. أعيدها، إذا نسخ أخف بأثقل فجيء بالأثقل لزيادة الأجر في هذه الحالة، وإذا نسخ الأخف بالأثقل، نحن قلنا الأخف بالأثقل، الأثقل وإذا نسخ الأثقل بالأخف فلحاجة الناس للتيسير في هذا الأمر هنا. تفضل.
وأين زيادة الأجر في الرجم والبيت؟ يعني احنا لو قلنا نسخنا الأخف بالأثقل اللي هو بأية النور فانسخهن حتى يتوفاهن الله، ونسخت بالجلد والرجم، أين زيادة الأجر في هذه؟
زيادة الرجم وتكفير الذنب. يعني الآن أسأل الله أن يعافينا وإياكم يا رب، أن يستر علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بأعراضهم بمن وكرم. لو أن الإنسان منا زنى وترك في البيت، هل يستوي أنه يجلد ويكفر عنه الذنب؟ الآن هو كفر، قد يتوب ولا تقبل توبته، لكن الكفارات مطهرات، الحدود مكفرة، ايوه قلت الحدود، نعم الحدود مكفرات او مطهرات للذنب. طيب لو ان انسانا زنى وغلب، هل بقي عليه ذنب الزنا؟ خلاص انتهى. لكن اذا ظل محبوسا في البيت يبقى الذنب قائما ام لا؟ يبقى. فلأنه كفر عنه في الدنيا مع شدة الجلد وشدة الفضح أعظم أم أن يبقى ويواجه الله عز وجل لهذا الذنب؟ طيب الغابرية لما رجمت ولعنها خالد، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا تلعنها، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفرت، أن جادت بروحها في سبيل الله أو جادت بنفسها في سبيل الله. فما هو الرجم أثقل وأعظم من أجر هنا في ناس، في أنها وقعت في مصيبة عظيمة لا ينفعها الضغط، لكن محاها بماذا؟ بتوبتها وهي الرجم، وواجهت الله عز وجل وهي طاهرة مطهرة من هذا الذنب. هكذا أم لا؟ أريد أي كفارة؟ لا، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا عقاب، لكن هل يستوي مع العقاب الآخر؟ لا. في تكفير الذنب هل يستوي؟ ارفع صوتك تناقش، ارفع صوتك. هل هذا عقاب؟ يعني هل العقاب هنا كفارة للذنب؟ هل هو كفارة للذنب؟ الآن أنت أثرت قضية أخرى وهي أن الحرس في البيوت كفارة للذنب، هكذا؟ أنت تقول هذا، هل تعتقد ما تقول؟ هل ما هو يعني حتى يجعل الله امرا اخر، حتى يجعل الله امرا اخر وهو الكفاره الحدود؟ لكن عفوا، لماذا يعبد الفاجر في البلد؟ لامرين، لكف اذاه ولعله ان يتوب فيتوب الله عنه، لكن إذا لم يكن حبس في البيت ولو وجد فرصة للزنا فيقفز من فوق السطح، هل هذا تعب؟ أجيب زنا إيش؟ ولم يكن يجزم بحرف حرف العلم، هو أن كفر. نعم كفر، والحدود كفارات.
نعم. ايش؟ يعني انت تقول امر اخر لا ادري ما هو، هل ادري انا؟ اذا كنت لا تدري سؤالك هل اعلم ما في الغيب؟ جئني بسؤال في معنى. طيب فالجواب، طيب اقرا انت من هنا. فالجواب ان الخيريه دائره بين الاخف والافخم، فتاره تكون في الاخف فيمسح به الافخم لسهوله الاخف، وتاره تكون في الافخم لكثره الاجر فيه فيمسح به الاخف، وانكار الظاهريه لنسخ الاخف بالاسفل محتجين بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله يريد الله ان يخفف عنكم، ونحو ذلك من الايات لا وجه له، لان المراد بالايات التخفيف في الجمله، التخفيف بالجمله، فلا ينافي انه ربما شرع حكما اثقل مما قبله كما اوجب الصوم بعد التقيل ونحو ذلك. والى هذه المساله اشار في المراقب قوله ويمسك الخسف بما ثقل، ويمسك الخسف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من التدني. ثم هذه الجزئيه الاخيره لم نوافق عليها، بل الصحيح انه لا بد من ذلك. نعم. اضطراب جدلي. تدري لماذا؟ لأن الآية نسخت وانتهت كحكم الشرع. لماذا؟ يعني لماذا نحن نحيط قضية يعني لا تصار الآن؟ هل هناك اعتراض؟ حتى الموضوع لا يكفي، هل هناك اعتراض على نفس الأثقل بالأخف والأخف بالأثقل؟ هو يا أخي سنفترض مثالا جدليا لا وجود له. قلت من قبل ان العلماء قد يفترضون امثله لا وجود لها من اجل ايضاح القاعده، فلا نترك القاعده الاصوليه ونظل نمشي وراء المساله الفقهيه وتاخذ من وقتنا اكثر من القاعده الاصوليه. لاحظوا ان الدرس درس اصولي واننا نتفرع في الفقهيات اكثر. عموما هو لو سمع هذه الايه وما وامتثل لامر الله سبحانه وتعالى وتاب واناب فنرجو ان يكون معلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقط اذا نزل الناسخ فليكون نسخا في حق من لم يبلغه. فقط الكلمة هذه الأخيرة يبلغها. يعني هل يكلف الإنسان بما لا يعلم؟ حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه. هل يثبت بمجرد بلوغه وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له؟ وقال القاضي لولا النسخة المحققة لقلت من القاضي، فستنظرون إليها مباشرة وتقول إنه القاضي أو يعلى القراء. قال أبو الخطاب ما قلت لا عليه ماذا؟ تريد أن تجيب ما هو مكتوب؟ الهداية. ولماذا تقرأ كتاب التمهيد في أصول الفقه والمقام مقام أصول؟ طيب لماذا لم تذكر كتاب التمهيد في أصول الفقه؟ نعم. القاضي
إذا أطلق القاضي عند الحنابلة فهو القاضي أبو العبد، وإذا أطلق عند المعتزلة فهو عبد الجبار ابن أحمد الهذلي. قضى عبد الجبار ابن أحمد. لا القبر السيد صاحب التعليق. وقال القاضي إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم النسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا صلح فاعتدوا بما مضى. فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. القاضي يعني القاضي أبو يعلى ابن الفراح. يعني هو يقول إن أهل قباء خلق الإنسان من عجل، سبحان الله الأصل ما يكون في نفس السؤال. يعني إذا جاءت هذا السؤال لابد أن يكون. القاضي يقول إن النسخ لا يكون نسخا في حق المكلف إلا إذا بلغ، واستدل بماذا؟ بحادثة نسخ استقبال بيت المقدس، بأن أهل قباء لما أتاهم الآت عبد بن بشر وقال والله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فانحرفوا وداروا وهم في الصلاة. هكذا أن طيب، والذي سبق وقد صلوه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي العصر كاملا، وهلا صلوا البعض الى بيت المقدس، يعني كان بعد صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان نزل الناسخ، لكن لما بلغهم تحولوا. قبل التحول الصلاه صحيحه ام باطله؟ اصبر. لو كان بمجرد نزول النسخ لبطل، لكن لما لم يبلغهم. طيب يقول القاضي أبو يعلى رحمة الله تعالى عليه معنى كلامه إن لو كانت باطلة لأعادوا الصلاة، فلما لم يعيدوا الصلاة واستداروا إلى الكعبة دل على اعتدادهم بهذه الركعات التي ركعوها، فمعنى هذا أن النسخ لا يكون نسخا إلا في حق المكلف إلا بعد بلوغه إليه. قد يقال هذا اجتهاد منهم، يرد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة صلاة العصر. قد يقال إنه لم يبلغه ذلك، يقال هذا بعيد، لأن عباد بن بشر وغير واحد من الصحابة أخبروا واستدار القول، فغالب الظن أن هذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يبلغه مباشرة لأخبره جبريل، لأن الله ما كان يترك الناس على بطلان عبادتهم ولا يبين ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام احتياج للبيان. فلما لم يأتي نص من القرآن ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة دل على صحتها. وضح معنى كلام القاضي. قال القاضي إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. يعني ما كانوا يعتقدون إنما كانوا يعيدون أصلا. قال أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني أحد أئمة الحنابلة له كتاب التمهيد مضبوط، وأبو يعلى له كتاب العدة في أصول الفقه مضبوط، من أصول الحنابلة العدة والتمهيد وروضة الناظر. يتخرج أن يكون نفخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. ماذا لاحظتم؟ ايش؟ خرج على قول احمد والقاضي ايش؟ يعني ما معه الدليل؟ يعني وهذا يعني مشكلة التقليد المذهبي. يعني مثلا أبو الخطاب رحمة الله تعالى عليه فرع المسألة وخرج على قول الإمام أحمد، وهي مسألة اجتهادية. بمعنى الآن أنا وكلتك بشيء ثم أعلنت أن فلانا لم يعد وكيلا لي، قبل أن يبلغك المنع هذا منع الوكالة فيسقط سقطت الوكالة، ما دخل هذا الكلام بالنسخ الشرعي؟ ولاحظ فأبو الخطاب يقول يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل، ويتفرع على هذا الخلاف نفس 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا، يعني ليس منسوخ. وعن كل هذا يعني هذا مما صعب أصول الفقه وعقده. ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل لموت موكله أو عزله له قبل العلم، وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علمه بذلك ماض أم لا؟ الخلاف في ذلك مبني على خلاف هذه المسألة، دخلونا في الخلاف. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم والنشأ على شاهق جبل وعلى الكفر، ولم يجد من يعلمه ثم بعد حصول العلم ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاته من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغ المكلف فلا قضاء عليهما. ماذا عندكم؟ هل من نشأ في بادية ولا أعرف من الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله فقط ولا يعلم صلاة ولا قياما وهو يوحد الله جل وعلا وفي يقينه أنه لو بلغه شيء من الدين لعمل به، فهل مثل هذا يحاسب على الصلاة في الدنيا؟ بمعنى أنه إذا علم بفرضية الصلاة فيجب أن يقضيها أم يبتدئ بفعلها عند بلوغه إليه؟ وين ذهب؟ بجسده. فأجبني على هذا السؤال، لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا، واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه المكلف لأن الناس خضاب والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغ. ورد القائلين بثبوت بالبروج الورود وان لم يبلغ المكلف يعني الاحتجاج بقصه اهل قباء بان الخطا في القبله يعذر فيه كمن صلى الى غير القبله يظن انها القبله، وكما يدل له قول تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله على احد التفسيرات وعليه اكثر اهل العلم. والى هذه المساله اشار في المراقب قوله هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى الموجود؟ فالعزل بالموت او العزل عرض كذا عرض كذا قضاء جاهل، فالعزل بالموت او العزل عرض كذا قضاء جاهل المقرب. الخلاصه انهم اختلفوا في هذه المساله على قولين، ولا شك ان القول الاول ارجح بان الانسان غير مكلف الا بما علم، لان التكليف بما لا يعلم يعني سؤال اخر، انظر بالسؤال وكيف تعصوه، هل يجوز او لا مش هل يجوز، هل يجب البحث عن الناسخ في كل مساله خشيه ان تكون منسوخه؟ ها لا يجب، لا يجب، مش لا يجب، لا يجب، لا يجب،
لا يجب.
نعم يعني نحن مكلفون بما علمنا، بما علمنا وبلغنا، اما ما لم يبلغنا وما لم نعلمه فما كلفنا الله عز وجل بذلك، يعني الشيء الذي علمناه فنحن مكلفون وما لم نعلمه فلسنا مكلفين به. يعني الآن هذا أصل قد يكون خمرا وأنا لا أدري، هو أصل أعلم أنه أصل اتضح أنه خمر، إذا علمت خمريته حرم، وإذا لم أعلمها فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. والأصل في الإنسان الجهل أم العلم؟ والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأصل في الإنسان الجهل، ولذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أقول من عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، أن الإنسان إذا كان جاهلا ببعض مضايق الشرك وخطاياه فإنه معذور. نعم، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح وما تعمد. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى قال من آية صريحة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث، لا، بعث بتفصيلات. التفصيلات هذه، هل واجب على كل إنسان أن يتعلم الدين مفصلا؟ ها؟ هذا من التكليف بما يطاق، إذ إنه أمر بأن يتحول الناس جميعا إلى علماء، وهذا مخالف لإجماع العلماء أن من العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. هل فرض على علينا جميعا أن نتعلم أحكام البيوع والشراء والربا؟ ها؟ إنما فرض على التاجر أن يتعلم المحرمات وما عداها فهي حلال، لأن الأصل في المعاملات الحل أم الحرمة؟ الحل، والأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل. وهكذا فالرأي بأنه لا يجب البحث عن الناسخ خشية أن يكون الدليل الذي معنا يكون منسوخا، هذا لا يجب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإني من أشد الناس نهيا أن ينسب إلى معين تكثير أو تفسيق أو تبديع أو تضليل حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكون بها كافرا تارة وفاسقا او مبتدعا اخرى. ايش؟ ايش؟ أين هذا؟ في مجموع الفتاة.
مش بمعنى يا شيخ هم كل معذبين حتى نبعث رسولا.
فيها تفصيل يعني مثلا مع احترامنا وإجلالنا العظيم والعظيم جدا لعلماء المملكة تجد أنا سمعت قديما بعض الناس يقول التقيت بعض الناس السعودية يقول أنا أنزل أفعل كذا وكذا في شارع الهرم لأنها بمعصية لكن أنتم تشركون بالله. طيب فعندهم حتى عند عوامهم أن الذبح والنذر وطلب دفع الضر والجلب النفع من انقباض الأضرحة المشرك نظرا لانتشار الدعوة بينهم. لكن لما يجيب أستاذ دكتور ورئيس قسم الحديث ورئيس جامعة أكبر جامعة إسلامية وهو يطوف حول الكتاب أو رجل مفسر وهو يطوف حول الكتاب أو رجل شيخ كبير جدا وهو يطوف حول الكتاب أو رجل مفتي منصب عظيم جدا وهو يطوف حول الكتاب والأضرحة ها؟ طيب ماذا يفعل العميل؟ إذن لغلبة الجهل وقلة العلم بالآثار يعذر العامي. ولذلك مثلا الخلود على الضرب عندما يسألون عن إمام يصلي بالناس ولكنه يطب بالبدوي وينذر ولا تجوز الصلاة خلف الناس لا، لأن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن. طيب ففرق بين من يعتقد أن أنت أفضل من فضيلة الشيخ فلان ثم الواقع العملي لمشايخنا حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات أنهم لا يكفرون الفرضين الكبار الفطاحل ما كفروا. والدليل ان اكبر رأس للصوفية في مصر عليه رحمة الله انظر عليه رحمة الله ما قبل سنوات طويلة لكن والله كانت له مواقف ما نحن نترحم عليه لما رأينا من البلاء الان الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله واين مثله اين مثله الان ثم نترحم عليه على ايامه كان بنى لنفسه ضريح ومع ذلك كان من أعضاء من أكابر أعضاء لجنة المساجد التابعة لرابطة العالم الإسلامي. طيب وكان عضوا في رابطة العالم الإسلامي وكان فهل كان عضوا في هذه الهيئات العلمية العظيمة الكبيرة وهم يعتقدون أنه مشرك؟ لماذا نعتقد أنه مشرك؟ وهو أكبر رأس للصوفية في مصر. لا ليس المكان عبر بالجهل ما تقول نوع من الجهل للتأويل للجهل سميها ما شئت. فلابد من فقه وفهم كلام أئمتنا وعلمائنا ثم فرق وفرق عظيم جدا بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع من فعل كذا فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو جهني كافر، وكان يصلي خلف أئمة الجهمية وكبارهم. ابن تيمية في الإيمان الأوسط، ابن تيمية له كتابان في الإيمان الأوسط والكبير، الكبير المشهور. أما الأوسط فحصلت مجموعة الفتاوى موضوع واحدة وطبعة خاصة محققة جل السبب. يقول وهذا من عدل أهل السنة وفقههم فإنه كان يأمر بالمعروف ويصلي خلف من يقول بخلق القرآن لأنه يراه أنه جاهل. ولذا ما اعتقد كفر المأمون
ولا اعتقد كفر المعتصم. المعتصم جلده بيده، امر جلد وضع السيف على رقبته، مع ذلك ما كفر، مع انه كان هذا داعيه، داعيه لكرام العتاب، رجل صاحب جهاد وصاحب واضح، رجل صاحب جهاد مشغول عن طلب العلم، ولبس عليه احمد ابن ابي دؤاد، ورد احمد ابن ابي دؤاد لبسه على المعتصم، يا امره اضرب عنقه، اضرب عنق هذا الكافر ودمه في رقبته، يا احمد ماذا اليه، وقال يا احمد اجبني اجبني والله افك عنك بيدي اجبني، يقول جئني بكتاب او سنه اقول به، اجبني 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 ما ادبت ادلدوك. وامر المعتصم بنفسه بجلد احمد بن حنبل، ومع ذلك ما تصور، وجعله في حلم، وهذا من عجب من يقمر بتأمل، لماذا جعله في حلم؟ لاعتقاده انه فعل ذلك جهلا، ما فقه المسألة. أزيد أعظم وأطم، أغلبنا، ولذلك قضية التكفير لا يجوز لأي واحد أن يكفر، قضية التكفير قضية سخيفة، الشاب اليوم أخونا الآن يسأل يقول وإن أقرت ما أقرت، وهل أنت أهل لإقامة الحجة؟ فرق بين بلوغ الحجة وبين إقامة الحجة، صحيح الناس الآن منتشرة والخطباء، ونقول المنابر وفي الدروس والمحاضرات نحن وغيرنا، لكن هم ما يسمع له، أنت مشهد، وهل أنت أفضل من فضيلة الأستاذ الدكتور؟ أنت أفضل؟ أفضل أنت من فضيلة الشيخ؟ ما هو ما يسمع له؟ انتبه، هو ما يسمع أصلا، ولا تقل أن هذا كفر إعراض، لا هو رجل مسلم. فرق بين إقامة الحجة وبلوغ الحجة، الحجة بلغت لكن أقيمت أن لم تقم، ثم كلام العلماء في السعودية عندهم هنا باختصار في قضايا التكفير عندهم، أما عندنا نحن أفقه بواقعنا منهم، أقولها صريحة، أقولها صريحة صغيرة على رؤوسنا، نحمي نعالهم على رؤوسنا إلا في قضية التكفير، وإلا يلزمهم أن يكفروا كل قاضٍ الصوفي، ومع ذلك ما كفروا الصنابل، والدليل أن أحد المفسرين كان يدرس التفسير عندهم وهو سندس كبير، ما كفره واحد فيه لناس، أحد أمرين، إما أنهم يقولون من على العموم ولم يقصدوا التعيين، ونحن الذين نخطئ في فهم كلامهم، أو أنهم يعذرون بالجهل فيعذر من دون الصناديد. وضح كلامي أم لا؟ لا تسألني الآن فضل، يشغلني، هو كلمات أريد أن أخرجها بدل ما تصير وانطارت عن غلطات. طيب؟ فأقول قضية التكفير من أقبح القضايا، ولا يجوز لمبتدئ في طلب العلم أن يتكلم فيه، فإن تكلم فقد أثن وضل، لأنه سلك طريقا لم يصل إليه، لا يتكلم في أمر التكفير إلا العلماء، لأنهم الذين يحددون هل أقيمت الحجة أم بلغت الحجة، هل وصل البيان كاملا ام لم يصل، هل وفرت الشروط والتفت الموانع ام لا، لان هذا من اعظم ابواب الشر على الامه وعلى اهل الدين والتعب. شد مجرد ستقول لي البنوك الربويه اعلنها اكثر من الف مره مليون مره، قد انت تتكلم في جوع نحن نتكلمها عن مناهج، البنوك موجود، الدعارة موجود، الزنا موجود، الزواج الزنا باسم الزواج الاصلي، كل ما تعلمنا عنه هذه المخرجات من الملة كبائر. نحن لا نهرب من شأن الكبائر، لكن نقول كبائر ليس مخرجا من الملة إلا بالاستحلال. من اعتقد أن الربا حرام خرج من الملة، من اعتقد أن الزنا حرام خرج من الملة، من اعتقد أن السرقة حرام خرج من الملة. لكن متى وكيف؟ لا دخل لك، تعلم واطلب العلم وما يفتح الله عليك وتستطيع تفهم الفتوى وأصول الفتوى وضوابط الفتوى إن شاء الله تفهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتملأ الأرض يعني ما شاء الله عند ذلك يكون لك يعني كلامك معتبرا. يعني أحد إخواننا ومن بلغ ومن أقيمت على الحجية، أخي فرق بين بلوغ الحجة وإقامة الحجة. إقامة الحجة أنه يقر إقرارا تاما بأن ما تقوله هو الحق وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أترك هذا الدين أو أخالف هذا الدين. فمن يفعل هذا؟ هل فعل؟ أزيد لو سمعتن ما كنت أريد أن أقوله وذهب ثم رجع وهو أهم ما سأقوله الآن، وهو أهم ما أقوله الآن، ولا تشغلني بالأوراق. كلنا يعرف أو يعلم أو يسمع بابن عرش. سمعنا عن ابن عربي الحاكم الطائي الكافر المرتد، تسمعون به؟ الأزهر أرقى الفتوحات المكية لما فيه من الضوار المبين في فترة ما، في فترة ما، الله أعلم سمح الآن أم لا، لعله كان أيام الشيخ عليه رحمة الله الشيخ ده بالحق. طيب الفتوحات المكية لو تقرأها تسلم تسليما تاما بأن هذا الرجل لا يمكن الإسلام بصر. انتبه انت يا أخي بارك الله فيك، انت هو لو ظن انك قرأت 20 صفحة فتح المجيد انك أصبحت أستاذ ورئيس قسم العقيدة في الدقائق. لا اصبر عليك، اصبر وما عجبك كلامي نهر النيل الحمد لله عندنا فرع النيل المنصور، جاء الصليبيون والقيد باطن والقواشي فضيح، ايه نريد ان نسمي واحدا فضيحا ان شاء الله نتطبح به ونطبح الصليبيين به على نهر النيل ان شاء الله، ولا رقم عند البحر. الشاهد ابن تيمية وهو من هو ماذا قال؟ قال وقد كنت أحسن الظن بابن عربة بعد قراءتي للفتوح المكية. في الفتوحات المكية قريبا أحد الناس أطلعني على جزء منه فاتصلت سريعا فإذا به يثني على فرعون، كان يعتقد أن فرعون أفهم للعقيدة من موسى. ماذا أقول؟ ومع ذلك ابن تيمية نص على هذا الكلام يقول وقد كنت أحسن الظن بابن عربة حتى اتضح لي قصد الرجل وأنه يريد هدم المباني الإسلام وتقويضه عندما اطلعت على كتابيه خصوص الحكم والكبريت الأحمر. ما كفر إلا بالطلاع على خصوص الحكم وعلى كبريت الأحمر. اتضح له أن الرجل زنديق يريد أن يقوض ويهدم أركان الإسلام، ومع هذا يتبارز، وأقولها بملئة يتبارز السيوطي عليه رحمة الله ويؤلف كتابا غبيا بعنوان لا أنا أدري إيش الغبي، تنبيه الغبي، تنبيه الغبي اثنان البقائي في تفسير ابن عربي رد على السلوك التنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي. وكان السيوطي يعتقد الذي يقول الحافظ الكبير والإمام يعتقد
إمامة ابن عرش، وأن الذين كفروا ابن عربي لم يفهموا كلام ابن عربي. أي عدم فهم يا سيدي؟ رجل يقول إن فرعون أفهم للتوحيد من موسى، وإن موسى لم يفهم التوحيد كما فهمه فرعون، ويقول بإيمان فرعون، ويقول إن الكون ما ثم ما ثم إلا الله، يعني لا يوجد خالق ولا مخلوق، إنما وحدة الوجود إن الوجود واحد، ما ثم إلا هو، هو أنا، هو أنا، هو حال خلقنا بدلا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا رهيب في كنيسته. وإن الأفاق بين عبد الوثن وإن الكفار ما عبدوا إلا الله. ولذلك نحن أهل السنة ندرد في دروسنا على أنه لا معبود إلا بحق. لماذا زدنا كلمة بحق؟ ما يوجد دليل عليه؟ لأن المشركين عباد القبور من الصوفية قالوا لا معبود إلا الله، فمن سجد للصنم فهو ساجد في الحقيقة لله عز وجل، ومن عبد التسليم فهو في الحقيقة عبد لله عز وجل، ومن عبد العزير فهو في الحقيقة عبد لله عز وجل، لأنه ما ثم إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.